الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
في حديث طويل قال أبي قال أبو جعفر: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، نصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. وصل درجة بعد خلاص، وهو تمام الأمر. كان البحث فيما سبق في مناقشة المصنف لكلمات صاحب الجواهر، وذكرنا أنه ما أفاده صاحب الجواهر من أن تحديد مبدأ الخيار بالرد يلزم منه الجهالة محل إشكال، وأما ما ذكره من الاستشهاد بكلام العرف وهو إشكاله الثاني، حيث قال أن العرف يرى بأنه في مجموع المدة له السلطنة على الفاسخ، فالجواب عنه بأنه لا معنى للرجوع إلى العرف في المقام، فإن العرف يحدد القضية الكلية الحقيقية، فيقول: زمان الخيار هو الزمان الذي تتحقق فيه السلطنة، إما بجعل الشارع أو بجعل المتعاقدين. العرف يحدد المفهوم، فيقول: ما معنى زمان الخيار؟ هو ذاك الزمان الذي لصاحب الحق سلطنة على الفاس، إما هذه السلطنة متحققة من الشارع كما في مورد المجلس والحيوان، وإما أن يكون بجعل المتعاقدين، ولا يحدد ما هو الذي جعله المتعاقدين. والآن النزاع أن المتعاقدين المفروض أنه قد جعل الخيار من حيث الرد، فإذا كان المتعاقدان جعل الخيار من الرد وربط الخيار بالرد، فكيف العرف يقول يثبت الخيار قبل الرد؟ لا علاقة للعرف بمقام التطبيق. فإذا الشك هنا في أن الخيار تحقق قبل الرد أو لا، بلحاظ أن المتعاقدين هل جعل الخيار قبل الرد أو حين الرد، فإن أحرزنا أنه جعله قبل الرد فبها، عند الرد فبها، إذا شككنا لا معنى للرجوع إلى العرف فيه في ذلك، فإن المسألة من باب التطبيق لا من باب المفهوم، فلا معنى فيها للرجوع إلى العرف. وأما الإشكال الثالث وهو أن الأصحاب يرون بأن الخيار في المقام في البيع الخياري من حين العقد لا من حين الرد، لأنهم احتجوا بهذه الروايات على الشيخ الطوسي بالبيان المتقدم شرحه. فالجواب عن ذلك أن يقال: لعل الأصحاب يلتزمون بأن الخيار بعد الرد لا من حين العقد، ومع ذلك يصح لهم الاحتجاج بهذه النصوص على الشيخ الطوسي، وذلك لأن الشيخ الطوسي يقول أن الملك يتوقف على انقضاء الخيار سواء كان زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عن العقد. واضح؟ أنه بل يتوقف الملك على انقضاء الخيار سواء كان الخيار متصل بالعقد أو كان منفصل بالعقد، فلعلهم يلتزمون بأن الخيار منفصل عن العقد وهو ما كان بعد الرد، ومع ذلك يحتجون على الشيخ الطوسي بأن الروايات ثبتت أن الغلة للمشتري، فثبتت الملكية ولو كان الخيار منفصلا عن العقد. إذن الاحتجاج بهذه الروايات على مدعى الشيخ الطوسي لا يلازم أنهم يلتزمون بأن الخيار مباشرة بعد العقد وأن الخيار لا يحصل بالرد، فإن هذا لازم. فتبين من جميع ما ذكرنا أن مناقشات صاحب الجواهر غير تام. قال: وأما المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم جهالة مدة الخيار، ففيه أن الجهالة لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد، للسلطنة على أن أرد في شهر والفسخ بعد الرد إن شاء. نعم، هيش مطلب ذكرناه سابقا. نعم، ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. هاي مطلب كل شرح عبارة عينها تقدمت علينا. صفحة 135، لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة في أول بحث مسقطات، صفحة 135: بل يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد كذا. لكن السطر الثالث: لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على إلا أن يفرق هنا بأن المشروط له مالك للخيار ولو من حيث تملكه إلى الرد، قاله إسقاطه بخلاف ما في التذكرة. هذا بالضبط عبارة عن رجح الشيخ. قال: نعم، ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، متى؟ إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين العقد. لكن الفارق يظهر بالتأمل، اللي هو شرح الشيخ لنا، قال بأنه قياس موارد التفرق على موارد الرد قياس مع الفارق، فإنه في مورد الرد فإن فعلية الخيار منوطة بأمر اختياري وهو شنه؟ الرد. أما في موارد التفرق فإن فعلية الخيار منوطة بالتفرق، والتفرق ليس فعل واحد من طرف واحد، ليس فعل صاحب الخيار، بل التفرق كما ذكرناه مفصلا في خيار المجلس فعل طرفين يتوقف على الحركة من الشخص والسكون من الآخر، وإلا لو تحرك الثاني مع الأول لما تحقق التفرق. فقد العرف يفرق فيقول هذا مالك للخيار لملكه لسببه وهو الرد، وأما الآخر ليس مالك للخيار لعدم ملكه لسببه وهو التفرق. واضح؟ ولهذا قال لكن الفرق يظهر بلي بالتأمل. ليش قال هنا إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين العقد؟ شنو معنى العبارة؟ قال لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين العقد. شنو قصد العبارة؟ تفتين؟ يريد أن يقول بأنه إذا بنينا على أن الإطلاق يقتضي أن يكون من حين التفرق فلا نحتاج إلى الاشتراط أصلا. تفتين؟ إذا بنينا على أن الإطلاق، لو قال جعلت لي الخيار، جعلت لي الخيار إن رددت عليك الثمن فلي الخيار، وقلنا أن الإطلاق في حد ذاته منزل على مورد لا ثبوت له للخيار يعني بعد التفرق، فما نحتاج أنه يشترط الخيار من حين التفرق. فإذا بنينا على أن مقتضى الإطلاق أصلا هو من حين التفرق فلا نحتاج أن نفترض في محل بحثنا اشتراط الخيار حين التفرق. نعم، لو بنينا على أن الإطلاق ينزل من حين العقد فحينئذ نحتاج إلى الاشتراط. ولهذا شو عبارته؟ إذ لا يجوز اشتراط بحثنا في الاشتراط، لا يجوز الاشتراط من حين التفرق إذا جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين العقد، وإلا لو جعلنا مبدأ الخيار عند الإطلاق من حين التفرق ما دخل هذا في بحث شرط الخيار، وإنما هذا يرجع إلى بحث ماذا؟ بحث آخر، ما نحتاج أصلا إلى الاشتراط. إذن لو كان عند الإطلاق من حين الافتراق لا نحتاج إلى الاشتراط أصلا في إثبات عدم الجواز. لكن الفرق يظهر بالتأمل. إذن هذه إذا بيان للموضوع، تنقيح يعني هذا قيد مسوق لتنقيح محل البحث، محل الموضوع والاشتراط، واضح. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف، هي الإشكال الثاني، ففيه أن زمان الخيار عرفان لا يراد به إلا، يعني العرف أعطينا قضية العرف، القضية الكلية، قضية الحقيقية ما لها علاقة بمقام التطبيق، إلا ما كان الخيار عن السلطنة على حل العقد متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين، إما خيار شرعي كخيار الحيوان وخيار المجلس، إما خيار ناشئ من ماذا؟ جعل المتعاقدين. والمفروض أن الخيار هنا جعلي، فالشك في تحقق الخيار قبل الرد وصار شك إنما هو بجعل المتعاقدين، ولا معنى حينئذ للرجوع إلى العرف. وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل الذي سيوجد بعدين بعد الرد، كما لا يبعد عن إطلاق إن ظهر كلام مطلق أن الملكية تتوقف على انقضاء الخيار، ما قال انقضاء الخيار المتصل، ظهر مطلقة سواء كان منفصلا أو متصلا، كما لا يبعد بلي عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل له به من الأخبار. البحث كله وش صار الآن مبني؟ فالنتيجة يا شيخنا أن كل البحث وفي مسقطية التصرف مبنية على أن ما دل على مسقطية التصرف للخيار ها هل يشمل مورد غير النص؟ حيث إن النص وارد في الحيوان، فهل يشمل في هل يشمل غير الحيوان أو لا؟ ولهذا بلي ذكر الشيخ أو ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 231 أن كل ما ذكره الشيخ الأعظم وجيه في هذا البحث، هاي كلها إشكالاته، ولكن المسألة كل المسألة في تمامية المقتضي لا في البحث عن الموانع، وكل البحث الآن صار في وين؟ في الموانع. هل المقتضي تام؟ يعني ما دل على مسقطية التصرف، هل هو تام أو لا؟ إذا فرغنا عنه تام، يأتي كلام الأردبيلي هو المانع، ويجي كلام السيد بحر العلوم، ويجي كلام صاحب الجواهر، ويجي جواب الشيخ الأعظم، كل هذا بحث في الموانع، لكن ثبت المقتضي. ولهذا قال قدس سره في صفحة 231 هذه قال، ماذا قال شيخ حسن؟ أنت الآن كلت في ظننا في الجروب كلمات شيخ الأيام، حتى صارتك يقول شيخ ما في حتى شو تقول لا حتى يقول شيخ صارت المشكلة ماشي خو اضطراب شيخ يحضر مسكين يتعب يقول هذا اضطراب في الكلمات قال هذا ملخص ما أفاده شيخنا الأنصاري وهو من المتانة بمكان سقي ما قال قليل يقول وهو من المتانة بمكان ولكن لازم يحد يقول خملها شيخ أنا عال خملها على الأقل شوي ولكن لنا كلام في أصل هذا الكلام وجاب بحث قال أنها من وين وإلى أن انتهى قال بعد ذلك وعليه صفحة 233 فأصل المقتضي لسقوط الخيار بالتصرف في الثمن غير محرز ومع عدم المقتضي لا تصل النوبة إلى إبداء المانع عن كما ذكره الأردبيلي حتى يرد عليه ما ذكره السيد بحر العلوم ويدفعه صاحب الجواهر ويستشكل فيها بأجمعها شيخنا الأنصاري كلهم بعد هذا تمام الكلام في الأمر الرابع الأمر الخامس في هذا الأمر الخامس يتعرض المصنف إلى مسألة ما لو تلف المبيع وما لو تلف الثمن فهل تلف المبيع أو تلف الثمن مسقط للخيار أو لا فالبحث في مسقطية التلف وقبل الدخول في البحث لا بأس بتمهيد مقدمة يتوقف عليها فهم هذا البحث أو كلمات الأعلام في هذا البحث ومنهم الشيخ فنقول مقتضى القاعدة الأولية والتي أيضا جرت عليها السيرة العقلائية أن تلف كل مال إنما هو من ملك مالكه فلا معنى لتلف مال شخص واحتسابه على آخر وهذه قضية واضحة تلف كل مال يرجع إلى مالكه ولكن ورد مخصصان على هذه القاعدة الأولية فأي مورد يجيك شيخنا التلف على ما؟ قول القاعدة التلف على المالك إلا في الموردين إذا كان أحد الموردين منطبق قل خلاص ليس على مالكي هاي قاعدة عامة في البيع والخيارات المورد الأول المخصص الأول تلف المبيع قبل قبضه إذا حصلت المعاملة وببركة العقد تحقق النقل والانتقال وبعد لم يقبض المشتري المبيع، فيقال تلف المبيع قبل قبضه من مال من؟ من مال بائعه. هذا خلاف القاعدة، مع أن مقتضى القاعدة قد حصل النقل والانتقال وأن المبيع صار للمشتري، فالمفروض أن يكون التلاف من كيس المشتري، ولكن وردت النصوص والروايات على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع مع أنه ملك للمشتري. وهذا مخصص تعبدي. واحتمل جمع من الأعلام أن السيرة العقلائية أيضا جارية على ذلك، لأنهم يرون قبل إقباض المبيع ما زال في حكم كونه في مال البائع، وكأن البيع لم يتحقق. ها شيخنا شيخ حسن، عندك هذه السيرة، عندك الارتكاز، إذا حصلت معاملة وبعد ما قبض المشتري المبيع وتلف المبيع، جاءت صائقة من السماء تلفت، جاء سارق سرق المبيع، المرتكز العقلائي يقول أن التلف من كيس البائع لا من كيس المشتري، فإن قبلت وجود سيرة فبها ونعمة، إن ما قبلت لا يوجد عندنا إلا المخصص التعبدي. وهنا نسأل يا شيخنا، ما معنى، التفت للمطلب، ما معنى أن التلف من مال البائع؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ما معنى أنه من مال بائعه؟ فهنا احتمالان بدوان. الاحتمال الأول أن الخسارة تقع على البائع بنحو يجب عليه أن يدفع بدل المبيع، فالمعاملة لا تنفسخ والثمن، بل ما زال ملكا، ماذا؟ والثمن قد انتقل إلى ملك البائع ولا يعود لملك المشتري. معنى تلف المبيع من مال البائع يعني أن خسارته وضمانه من كيسه فيضمن البدل، فيقول أنا بعتك كتاب المكاسب بماذا؟ بي بعشرة دنانير، إذا تلفت هذا بل هذا الكتاب قبل القبض، إذا كان معين يعني تلف قبل القبض، فإنه لا بد أن تدفع بدله. هذا معنى تلف المبيع قبل قبضه. الاحتمال الثاني، لا، المراد من تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه هو فرض أن هذا دخل قبيل التلف بآن ما في كيس البائع ورجع لكيس البائع، فيقدر التلف في ملكه فيتحقق انفساخ للمعاملة، وأنه يضمن المثل أو القيمة. معنى تلف المبيع ليس أن البائع يضمن للمشتري، ليس معنى الضمان، ليس معنى تلف المبيع كذا الضمان بحيث يضمن البائع للمشتري البدل مثلا أو قيمة كما هو معنى الضمان في غير المقام، بل المراد أن التالف يفرض مالا للبائع وحينئذ يحكم بانفساخ المعاملة، وهذا هو المراد. ثانيا، والثاني هو المراد من القاعدة أن التلف من مال بائعه، من مال بائعه يعني هو مال بائعه، صار واضح، تلف المبيع قبل قبض من مال بائعه يعني هو مال لبائعه، فيقدر أنه ماله فيتلف، كيف يكون من مال بائعه؟ فلا بد أن يحكم بالانفساخ، واضح، يعني لا بد أن يحكم بحصول النقل والانتقال قبيل التلف بآن ما لكي يصدق من مال بائعه، مو أنه ضمان، واضح الفكرة؟ إذن في مثل هذا المورد يحكم بالانفساخ، وينبغي الالتفات، هاي يهمنا بعدين بحثنا، أن مصب هذه القاعدة كما هو واضح المبيع الشخصي للكلي. فلو فرضنا أن المعاملة وقعت على الكلي، اشتريت منك 100 كيلو من الأرز على نحو أن يكون المبيع كليا، فدفع لي مقدار 100 كيلو عينه في الخارج، ولم يتحقق الإقباض وعد، وتلف هذا المصداق وهذا الفرد المعزول المعين كونه مبيعا. هنا لا تأتي القاعدة، لأن مصب البحث ما يكون مبيعا وتلف، والكلي لا يقبل التلف. واضح؟ معروض التلف الشخصي للكلي، فهنا لم يتلف المبيع، وهذا الذي وقع عليه التلف وهو الشخصي ليس هو المبيع، وإنما هو مصداق من الكلي، فما زالت المعاملة على حالها ولم تنفسخ، غايته بأنه يجب عليه أن يسلم مصداق الكلي. هذا هو الاستثناء. إذن الاستثناء الأول تلف المبيع قبل قبضه، ووقع البحث، هذا القدر متيقن، وقع البحث كما سينبه الشيخ أنه هل يشمل الثمن أو لا يشمل الثمن، لما هم ما بحثوا في القاعدة الثانية، بحثوا هنا ما بحثوا الثمن، يعني لو تلف الثمن قبل قبضه لا تأتي القاعدة لأنه دليل تعبدي، وإنما البحث في تلف المبيع. نعم في القاعدة الثانية في كلام الآن سنوضح. إذن الاستثناء الأول تلف شخصين، تلف المبيع قبل قبضه ولا يأتي في تلف الثمن قبل قبضه. خب الاستثناء الثاني بعدما يتحقق القبض، فإنه يقال تلف المبيع بعد القبض على من لا خيار له. تلف المبيع على من لا خيار له، فكل معاملة يوجد خيار فيها لأحد الطرفين وتلف فيها المبيع، فإن المبيع تلفه على من لا خيار له. فمثلا في بيع الحيوان إذا قام شخص واشترى الحيوان وقبضه، وفي أثناء 3 أيام تلف المبيع، فالمفروض حسب القاعدة الأولية اللي أسسناها أن المبيع ملك للمشتري، فيكون التلف من كيسه، ولكن جاءت النصوص أنه التلف في هذا المورد ممن على من لا خيار له، ومن هو الذي ليس له الخيار؟ هو البائع، فيكون التلف من ماله، ومعنى التلف من ماله كما قلنا في المطلب ليس الضمان، وإنما الحكم بالانفساخ. هذه القاعدة الثانية وقع النزاع، القدر المتيقن منها المبيع في مورد خيار الحيوان، والأكثر في الشرط لوجود رواية أيضا، وإن كان بعضهم ما قبل في الشرط، لكن يعني الآن إحنا عمها في الشرط، وإنما وقع النزاع في الدائرة الأوسع من جهتين. الجهة الأولى هل تشمل المبيع في سائر الخيارات؟ فلو فرضنا أنه البائع له خيار غير خيار الحيوان، هو صلى الله مشتري المشتري له خيار غير خيار الحيوان كخيار المجلس، وقد تحقق القبض في المجلس وإن كان في المجلس هم بل إذا كان هو إذا واحد بس إليه ثاني ما له يعني فرض، كما لو فرضنا أن المشتري كان له خيار المجلس والبائع وكيل آلة ليس له خيار مجلس مثلا، فهنا وتلف المبيع بعد القبض وكان هناك خيار للمشتري، فمقتضى القاعدة أن التلف من كيس المشتري لأنه ماله، فهل نطبق القاعدة التلف على من لا خيار له وهو البائع؟ أو في موارد بحثنا خيار الشرط، لو فرضنا بأنه المشتري كان له أو في مثلنا في خيار الشرط المشتري كان له خيار الشرط أو الغبن أو الرؤية، فهل تعمم القاعدة أو لا؟ إذن المسألة الأولى تعميم القاعدة للمبيع في غير خيار الحيوان والشرط على رأي الأكثر، هل تعمم؟ البحث الثاني، هل تعمم القاعدة على الثمن؟ فلو تلف الثمن بعد القبض فهل تأتي القاعدة على من لا خيار له أو لا؟ واضح الفكرة إن شاء الله. والوجه في هذا النزاع اثنينهم أن الوارد في هذا المخصص التعبدي مورد خيار الحيوان، فإن الظاهر من الروايات الواردة في بيان أن تلف المبيع بعد قبضه ممن لا خيار له هذا وارد في خيار الحيوان، فهل يمكن التعميم لغيره أو لا؟ والبحث كالبحث السابق في الشخصي لا في الكل كلي، لأن التلف إنما يعرض الشخصي ولا يعرض الكلي. هذه مقدمة للبحث. إذن القاعدة العامة ما هي؟ لو تلف المبيع فلي أو الثمن في القاعدة الأولي على مال مالكه إلا إذا تحقق أحد مخصصين، إما تلف المبيع قبل القابض فهو من مال بائعه، وهنا ما نازعوا في الثمن لأن الرواية واضحة والسيرة منهم متهمة، ولله في سيرة ما يفرق بين المبيع والثمن واضح. والثاني وهو أنه إذا تحقق تلف المبيع بعد قبضه فهو ممن لا خيار له، ووقع النزاع في التوسعة إلى غير خيار الحيوان من جهة وإلى الثمن من جهة أخرى. اتضح إن شاء الله. هذه مقدمة بلي لتنقيح محل البحث. فنقول الكلام يقع في مقامين، المقام الأول تلف المبيع، والبحث هنا الغرض الرئيسي أنه إذا تلف المبيع فهل يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار. فمثلا البائع باع فلي الكتاب بمبلغ معين وقال إذا رددت عليك الثمن أسترجع المبيع، فتلف المبيع، هل تلف المبيع يقتضي سقوط خيار من؟ البائع أو لا؟ هذا محل البحث. هل تلف المبيع يقتضي سقوط خيار البائع أو لا؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول إذا تلف المبيع فلا بد أولا أن نحدد هل التلف من مال المشتري أو من مال البائع، إذ لو كان وش غرض من هالباح وش غرض من هالمقدمة ترى بعض يقول لنا مقدمة أجنبية لا إذ لو كان التلف من البائع فقد تحققت انفساخ المعاملة أصلا، فلا معنى للبحث عن الخيار. تفتين، لأن معنى التلف من غير مالكه يعني أنه قد تحقق الانفساخ، إذ المفروض أن المبيع قد انتقل إلى من؟ إلى المشتري، والمفروض بحسب القاعدة الأولية أن التلف على المشتري، فإذا فرضتم أن التلف على البائع لابد أن تحكموا بالانفساخ. إذا حكمتم بالانفساخ لا معنى أن نبحث هل يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار، لأن مصب الخيار حل العقد، والمفروض أن العقد قد انحل. واضح مربط البحث. والشيخ بعضهم يقول أنه الأجنبي، الشيخ دخلنا في بحث ثاني، لا هو تنقيح لموضوع البحث مالنا. إذن لكي نبحث أنه سقط خيار أو لا، لابد أن نفترض بقاء موضوع الخيار وهو العقد، وبقاء موضوع الخيار منوط بأن يكون التلف من مال مالكه لا التلف من مال آخر، لأن متى ما فرضت التلف من مال آخر فقد تحقق الانفساخ. يقول الشيخ الأعظم قدس سره، بأنك قد عرفت بحسب القاعدة التي ذكرناها أن تلف المبيع من المشتري، سواء كان تلف المبيع قبل الرد أو بعد الرد وقبل الفسخ، فالمفروض أنه القاعدة الأولية كما أرى بأن تلف المال من مال مالكه، ويكون المال بحسب الفرض عن المبيع ملك للمشتري، فيكون تلفه من ماله، ولا يوجد أحد الاستثناءين، لأن الاستثناء الأول تلف المبيع قبل قبضه، وبحثنا الآن بعد القبض، والاستثناء الثاني ما هو؟ تلف المبيع في زمان من لا في تلف المبيع نعم في زمان بل تلف المبيع بعد القبض على من لا خيار له. وهنا من هو الذي ليس له الخيار؟ المشتري، فيكون التلف على القاعدة، وإن كنا لا نحتاج للقاعدة لأنها القاعدة مخصص تعبدي، وإلا كلامنا على القاعدة. إذن مقتضى القاعدة الأولية أن تلف المال على مالكه، والمفروض أن المبيع مال للمشتري، فحينئذ يكون التلف من ماله، ولا نحتاج إلى القاعدة المخصص ذاك الثاني كما نبه السيد الخوي، لأنها المخصص متى يستعمل نحتاج إليه على خلاف القاعدة، وبحثنا الآن التلف على المشتري على نحو القاعدة. إذن إذا كان التلف المبيع فلمن مال المشتري، فإنه حينئذ موضوع العقد متحقق، ما تحقق الانفساخ، فهل بتلف المبيع يسقط الخيار أو لا؟ هنا وجهان. انفساخ، لا من مال مالكه التلف، إذا قلنا على خلاف القاعدة على غير ماله، أما على مالكه وعلى مالكه بعد. متى نفسر على خلاف القاعدة؟ في الاستثناءات، يعني كل مورد نحكم أن التلف على غير مالكه لابد أن يفرض أنه قبيل التلف بآن ما حصل النقد، فيكون التلف من ماله فنحكم بالانفساخ. أما التلف المتعارف، أنا بعت شخص سيارة وسيارة خوب خلاص راحت ما في خيارات، التلف من ماله واضح. خب هنا وجهان، الوجه الأول أنه عدم سقوط الخيار، وهذا ما استظهره الشيخ، وذلك لأن المدار في الشرط أنه على المدار على إرجاع الثمن، متى ما أرجعت لك الثمن فلي الفسخ، واضح؟ متى ما أرجعت لك الثمن فلي أن أفسخ، والمفروض أن الثمن موجود، أرجعتك الثمن لي أن أفسخ، غايته
إذا تحقق الفسخ فإن كانت العين موجودة يجب ردها، وإن كانت غير موجودة يدفع البدل. وإن شئت قلت بأن المدار على إرجاع الثمن فيثبت الخيار سواء حصل على المبيع أو لا، إذ متعلق الخيار العقد للعينين. تذكرون في بحث الهبة متعلق الخيار العقد للعينين، فلا يضر فوات أحدهما أو كليهما. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يأتي وهو أنه لا، شنو الكلام؟ أنه يسقط الخيار لو تلف المبيع. خلنا نقرأ شوية. قال الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعد الرد، قصد بعد الرد قبل الفسخ، وإلا لو تحقق الرد وبالرد تحقق الفسخ وخرج عن محل البحث، ونماؤه أيضا له مطلقا، كما أن التلف عليه على القاعدة النماء أيضا له مطلقا سواء كان قبل الرد أو بعده ما لم يحصل الفسخ. إذن قال هي محل البحث المهم: والظاهر عدم سقوط خيار البائع لو رد الثمن، التلف تلف المبيع لا يجب سقوط الخيار، فيسترد المثل مثل المبيع أو القيمة على حسب كونشنو، على أنه هذا بدل يعني مثلي أو قيمي، برد الثمن أو بدله على الصور المفروضة في البيع. ويحتمل عدم الخيار. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.